إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي الزاد الذي لا ينفد، واللباس الذي لا يخلع ولا ينزع من صاحبه، فما أسعد التقي في الدنيا والآخرة، جعلني الله وإياكم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بوصية عظيمة جامعة نافعة اشتملت على خيري الدنيا والآخرة، أوصى بها لأحد أصحابه، بل هو من علماء أصحابه، بل هو الذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. أوصاه بوصية عظيمة جدا، لا بد أن يجعلها كل واحد منا نصب عينيه أينما حل وأينما ارتحل ونزل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أعظمها من وصية اشتملت على بيان حق الله تبارك وتعالى، واشتملت على أحد أسباب نجاة الإنسان، وكذلك اشتملت على الميزان الذي يتعامل به الإنسان مع بني الإنسان. أول هذه الوصايا قال له: اتق الله حيثما كنت. وهذه الوصية مثلها ما أوصى الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في آيات كثيرة جدا، منها ما تسمعونه في كل خطبة في الآيات المباركات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنها أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي وصية الله تبارك وتعالى. وما أوصى الله عز وجل به وأوصى به نبيه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أمر عظيم، أمر عظيم نافع، لا بد للمرء أن يأخذ به مأخذ الجد ومأخذ الحرص، وأن لا يجعل هذه الوصية تمر عليه مرور الكرام، بل عليه أن يستوعبها بسمعه حتى تستقر في قلبه، لأن تقوى الله عز وجل بها النجاة وبها الفوز. إن للمتقين مفازا، الفائزون عند الله تبارك وتعالى هم المتقون الذين اتقوا الله تبارك وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. فإن أردت تلك الجنة العظيمة فعليك بتقوى الله تبارك وتعالى، عليك بالسعي في تحقيقها وأن تتلبس بها وأن تجعلها سترك الذي لا ينفصل عنك، فإنه لا لباس أفضل ولا خير من لباس التقوى. وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى خير من هذا اللباس الذي نلبسه، خير من هذه الثياب. ربما بعضنا يلبس ثوبا قيمته تصل إلى 100 دينار. التقوى خير من ذلك اللباس وأفضل منه، لأن هذا اللباس يتمزق ويحترق ويزول عنك باختيارك وبغير اختيارك، باختيارك حينما تخلعه لترميه، وبغير اختيارك حينما تجرد من ثيابك بعد الموت. أما التقوى فلباس لا ينخلع عنك أبدا، دائم معك حتى تلقى الله تبارك وتعالى. لذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير، خير من ذلك كله، حتى يصرف ربنا تبارك وتعالى اهتمامنا إلى العناية بالتقوى وألا نغتر بملابس الدنيا. فكم من إنسان ذي مظهر عظيم وملبس فاخر جدا، ولكنه عند الله تبارك وتعالى لا يزين شيئا، عند الله من الخائبين الخاسرين. وكم من إنسان ثيابه رثة ممزقة مدفوع بالأبواب لا يعبأ به الناس، هو عند الله تبارك وتعالى بمكانة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على هذا الميزان العظيم. فمر رجل كانت هيئته رثة يزدريه الناس، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إن هذا حري إن خطب ألا يسمع له، يعني إن تكلم ألا يسمع له، وإن تقدم لخطبة امرأة ألا ينكح. ثم مر رجل عليه هيئة ومظهر يدل على فخامته، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إن تكلم أن يسمع لكلامه، وإن خطب ينكح، وإن شفع قبلت شفاعته. قال: لا، هذا، أي هذا الذي رأيتموه رثا، خير من هذا من ملء الأرض. الله أكبر، رجل واحد يساوي رجلا ولو كان عدده ملء الأرض. ما السبب؟ تقوى الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثقفي، صاحب القرآن وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتقى شجرة مرة فظهرت ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما السبب؟ السبب هو تقوى الله تبارك وتعالى، هو تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله هي الدين كله، وهي الإيمان كله، وهي الإسلام كله. الله تبارك وتعالى قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. فذكر سبحانه وتعالى أركان الإيمان، وذكر بعد ذلك شرائع الدين، ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى هي دين الله عز وجل، ولذلك قال: اتق الله حيثما كنت. طلق بن حبيب
رضي الله عنه ورحمه لما سأله أصحابه وقد كانوا في زمن الفتن، قالوا ما المخرج من هذه الفتن؟ قال تقوى الله عز وجل. قالوا صف لنا التقوى، فوصفها بوصف عظيم، قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذه هي التقوى يا عبد الله، إما طاعة تعملها وإما نهي وإما أمر تتركه لمرضاة الله عز وجل. ليس فيها شيء كثير، ليست هي فلسفة يونانية أو غير ذلك، بل هي منطوق شرعي، أن تعمل بطاعة الله، فكل ما رضيه الله عز وجل أن يعبد به وأن يطاع به فهي طاعة الله، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عن العبادة، قال هي الأعمال الظاهرة والباطنة، مما رضيه الله عز وجل من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة، هذه هي العبادة. فكل ما رضيه الله تبارك وتعالى من قول أو فعل ظاهرا أو باطنا فهي طاعة لله تبارك وتعالى وعبادة لله. قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، وذلك حتى تكون العبادة صحيحة لا بد أن تكون مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، فليس لكل أحد أن يعبد الله بما شاء، بل لا بد أن يعبد الله بما شاء الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، غير مقبول. قال ترجو ثواب الله، أي ليس لك هدف في طاعتك لله عز وجل إلا أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، إلا أن تفوز برضا الله تبارك وتعالى، ليس من أجل أن يمدحك الناس أو أن يثني عليك الناس، بل من أجل أن يرضى ربك تبارك وتعالى عليك. هذا هو الفائز عند الله تبارك وتعالى، وأن تترك معصية الله على نور من الله، على نور وبصيرة من كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك أن تجعل أي شيء محرما أو منكرا ما لم يقم الدليل عليه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال على ترجو ثواب الله، أي تترك المعصية وأنت ترجو ثواب الله عز وجل، ليس من أجل أن يذمك الناس أو أن يقول عنك الناس انظر فلان يترك المعاصي، لا، بل من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك. ولذلك يستوي عندك الناس في السر والعلن لأنك تراقب الله تبارك وتعالى، تنظر إلى عين الله إليك ولا تنظر إلى عين الناس، لأنه إذا رفعك الله ورضي الله عنك فإنه لا خافض لك أبدا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: أنا الذي ذمي شين ومدحي زين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله، اليوم الناس يرضون عنك فيمدحونك، وغدا يسخطون عليك فيذمونك، فليس لرضاهم ميزان إلا أن تنبي شهواتهم ورغباتهم، وأما الله تبارك وتعالى فإنه إذا مدحك وأثنى عليك فإنه لا خافض لك أبدا، وأما إذا أهانك الله وسخط الله عليك فلا رافع لك أبدا، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة النافعة، قال: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت يا عبد الله اتق الله تبارك وتعالى، اتق الله بنفسك، اتق الله في جسدك، اتق الله في دينك، لا يسلم هذا الدين بسببك أنت، اتق الله في العمل الذي يسند إليك، اتق الله في أولادك، اتق الله في خلواتك حيث لا يراك إلا الله تبارك وتعالى. إذا جلست بين نفسك وبين هذه الأجهزة، هذه الهواتف، وراودتك نفسك على أن تفتح المواقع الخبيثة، فاتق الله واعلم بأن الله مطلع عليك، أن الله مراقبك، أن الله حسيب عليك. إذا وصلت إليك رسالة فيها ما فيها من المنكر العظيم كتشويه سمعة الناس واتهامهم بالمنكرات أو كالغيبة والنميمة، فاتق الله ولا تنشرها ولا تذيعها بين الناس، بل أقصر عن نشر الفاحشة بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله يا أهل يا المتابعين لتويتر والفيسبوك وغير ذلك، لا تنشروا كل ما هب ودب. اتقوا الله في أنفسكم أولا، فإنه لا قوى لنا يا عباد الله على عذاب الله، فإن عذاب الله عظيم، فإن الأجساد لا تقواه أبدا. فلا تجعل هذه الأجهزة وهذه المواقع مواقع التواصل، فلا تجعلها مواقع فتن ومواقع نشر أخبار باطلة مزيفة، بل اجعلها مواقع خير، وكن باذرة خير، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر من الخير مغلاقا للخير مفتاحا للشر. فكن كذلك يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت، وتذكر أن هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لعالم من علماء الصحابة. فنحن والله أحق بها وأولى بها، لأننا قد وقعنا وقد أسرفنا إلا من رحم الله عز وجل. وكم جهلنا حق الله وتجاهلنا حق الله تبارك وتعالى بسبب شهواتنا واتباعنا للهوى. عصمني الله وإياكم من الهوى ومن زلاته ومن اتباع خطوات الشيطان. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الثانية، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإن ابن آدم واقع منه الخطأ لا محالة، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح لنا باب التوبة، فإن باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا وقع منك الذنب يا عبد الله، عليك بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب التوابين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده ممن أضل راحلته في فلات عليها زاده وطعامه وشرابه حتى انفلتت منه، ثم أيقن أنه ميت، فلما رآها فوق رأسه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبتك يا عبد الله من هذا براحلته. فتب إلى الله إذا وقع منك الذنب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثم إن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل الأعمال الصالحة ماحية للأعمال السيئة. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإنك متى ما وقعت بذنب فبادر إلى العمل الصالح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة كفار، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فإن الأعمال الصالحة المتتابعة تكفر الذنوب والمعاصي حتى ينقلب العبد إلى ربه وليس عليه ذنب ولا خطيئة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني خلوت بامرأة في حائط ففعلت معها ما يفعل الرجل مع امرأته إلا أني لم أجامعها. وكان قد ندم رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فما أعظم فضل الله علينا يا عباد الله، نعصيه ويفتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة، فما علينا إلا أن نطرق هذه الأبواب، فلا نعرض عن الله، بل علينا أن نقبل على الله تبارك وتعالى. فوالله ما خلقنا الله ليعذبنا، بل خلقنا ليرحمنا سبحانه وتعالى، خلقنا سبحانه وتعالى لنكون عبيدا له، لا لأهوائنا ولا للشيطان. فإننا متى ما كنا عبيدا لله أعزنا الله تبارك وتعالى. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. فإنك يا عبد الله حينما تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة الحسنة فإنك تكسب قلوبهم وتأسرها، لأنه لا يسع أحد الناس بماله ولكن يسعهم بحسن خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بحسن خلقكم. والخلق الحسن منزلته عظيمة عند الله تبارك وتعالى، فإنه لا شيء يوم القيامة أثقل في الميزان من حسن الخلق. وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. ثم أعلم أن قدوتك في هذا الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، كان حسن التعامل مع جميع الناس، حتى مع أعدائه، حتى مع من أراد قتله، حينما أخذ رجل السيف من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فقال ذلك الرجل: من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من الرجل فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ قال: كن أخا عشيرة، يعني ارفق بي وارحمني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أي عفو وأي كرم من النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أراد أن يقتله فلما مكنه الله منه عفى عنه عليه الصلاة والسلام. فالله الله يا إخواني بالمعاملة الحسنة مع جميع الناس، المعاملة الطيبة المبنية على التراحم والرأفة واللين مع إخوانكم المسلمين، كيفما كانت منازلهم عمالا وخدما وغير ذلك، فإنه من عامل الناس بالأخلاق الفاضلة ثقل ميزانه عند الله ورضي عنه الناس وأحبوه، فإنه والله يكون في سعادة في دنياه وأخراه حينما ينقلب إلى الله تبارك وتعالى. هذه الوصايا يا عباد الله وصايا جامعة نافعة، اجعلها معك يا عبد الله أينما كنت، تذكر اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإنك لن تحمل معك إلى قبرك لا مالا ولا جاها، لن تحمل معك إلا تقوى الله والعمل الصالح. رزقني الله وإياكم تقواه في السر والعلن، وجعلني وإياكم من التوابين الأواهين المنيبين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الفاضلة الحسنة التي ترضي الله تبارك وتعالى وتسعدنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يقاتل أعداء الدين. اللهم وفقنا إلى هداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اسلك بنا سبيل النجاة والفوز والفلاح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للآباء والأمهات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اصلح زوجاتنا وذرياتنا وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا مجلجلا، نافعا غير ضار يا رب العالمين، تغيث به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم لا غنى لنا عن فضلك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. اللهم عجل بالغيث المبارك، اللهم عجل بالغيث المبارك، اللهم عجل بالغيث المبارك، ترحم به عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالغيث المبارك وجميع بلاد المسلمين، وقوموا إلى صلاة.